بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هذه الكلمة تتعلق بموضوع مهم، ألا وهو موضوع بر الوالدين. وإن بر الوالدين من أجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبات، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الأمر به والحث عليه وذكر فضائله وبيان أحكامه ومسائله والتحذير من ضده، ألا وهو العقوق. أعاذني الله وإياكم من العقوق بالوالدين، ورزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. إن فضل الوالدين كبير وإحسانهما سابق وعظيم، وكلنا يذكر رعايتهما له حال صغره وطفولته، لذا فقد اعتنى الإسلام بهذا الحق العظيم. ومن المعلوم أن الإنسان كما أن له حقوقا على الآخرين، فإن عليه حقوقا للآخرين، وإن بر الوالدين من آكد وأعظم حقوق العباد التي أمر الله برعايتها، حيث جعله الله سبحانه وتعالى في المرتبة التي تلي حقه سبحانه وتعالى في التوحيد في عدة مواضع من كتابه الكريم. قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومما يدل على أهمية بر الوالدين وعظيم حقهما أن الله عز وجل أوجب على العبد أن يبر والديه حتى ولو أمراه بالكفر بالله وألزماه بالشرك، وأن أمرهما بذلك لا يقتضي عقوقهما في حقوقهما الأخرى. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا كان هذا هو موقف الإسلام من بر الوالدين إذا كانا كافرين مع هذا الفعل الشنيع منهما، وهو أمرهما لابنهما بالكفر والشرك بالله عز وجل، ومع هذا يأمر الله تبارك وتعالى ببرهما والتلطف بهما، فكيف إذا كان الوالدين مسلمين، لا سيما إن كانا صالحين؟ والله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها. وبر الوالدين له فضائل كثيرة، فهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ومما يدل على فضل بر الوالدين وعظيم حقهما وأن برهما من أعظم شعائر الدين أن الله عز وجل عطفه على الأمر بعبادته وجعله في المرتبة التي تلي حقه تبارك وتعالى. فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل أخذ الله على الإنسان العهد بأن يبر والديه ووصاه بذلك، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا. ومن فضائل بر الوالدين أنه سبب لرضاهما عن ابنهما، ورضاهما من أعظم السبل وأسهل الطرق لنيل رضا الرب تبارك وتعالى. ففي الحديث: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومما يدل على فضل بر الوالدين وأنه من أعظم الأعمال الصالحة أن برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما سبق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فقدم الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. فالابن إذا أبلغ جهده في برهما والإحسان إليهما وآثر هواهما على هواه، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. ومن بر والديه فإن له جزاء عظيما عند الله عز وجل، فإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومن رحمته بنا ومن محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم أن الله عز وجل رتب على الأعمال الصالحة أحسن الجزاء وأعظم الثواب، وجعل لمن قام بها الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن تلك الأعمال الصالحة التي لصاحبها الجزاء الطيب في الدنيا والآخرة بر الوالدين. ولنذكر بعض ما جاء في جزاء من بر والديه، وأول ما نذكره ما سبق معنا في الحديث الذي تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، فجزاء البار بوالديه رضا الرب جل وعلا، ومن رضي الله عنه فليبشر بخير الدنيا والآخرة. فإن رضا الله عز وجل من أعلى الدرجات. ولنستمع لهذا الحديث العظيم الذي يبين منزلة هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، وهي منزلة الرضا ومنزلة من رضي الله عنهم. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. ومن هذا الحديث نعلم منزلة رضا الله عز وجل عن العبد، وإن من أعظم أسباب نيل رضا الله تبارك وتعالى بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أبواب الجنة، ففي الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولما جاءه صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج إلى الجهاد فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها، رواه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. بر الوالدين كفارة للسيئات وسبب للنجاة من النار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن بر الأم أو صلة الرحم من جملة الحسنات التي تذهب السيئات أو تقوم مقامها من الطاعات، وهو أحد معاني قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا مما يدل على منزلة بر الوالدين أنه جاء عن أحد التابعين وهو طيسلة بن مياس أنه قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أي أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ يقول طيسلة: قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. وبر الوالدين سبب لإجابة الدعاء وتفريج الكربات، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسل كل واحد منهم بعمل صالح له. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب إجابة دعاء من بر والديه. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يصيحون من شدة الجوع، حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء، رواه البخاري ومسلم. وغير هذا من الجزاء والخير الذي وعد الله به لمن بر والديه. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن صلة الأرحام قد جاء فيها الثواب والجزاء العظيم، والبعض يظن أن صلة الأرحام تختلف عن بر الوالدين، وهذا المفهوم خاطئ، فإن أعظم صور صلة الرحم بر الوالدين، فإن الرحم هم الأقارب، وأقرب الناس إليك هما والداك. فإذا عرفنا هذا الأمر عرفنا أن كل فضيلة وكل جزاء أتى في حق من وصل رحمه فأولى من يدخل في ذلك من بر والديه. ومن تلك الفضائل توسيع الأرزاق والزيادة في الأعمار وغيرها. وبعد أن عرفنا فضل بر الوالدين وجزاء من بر والديه، كيف يكون الإنسان من البارين بوالديهم؟ إن من أعظم الأمور والأسباب المعينة على بر الوالدين النظر في سير سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين في برهم بآبائهم وأمهاتهم، فهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا أسبق الناس في كل خير وأسرع الناس في الأعمال الصالحة، والنظر في سيرتهم ومعرفة أخبارهم يحفز النفوس إلى التشبه بهم والاقتداء بأفعالهم. وإذا نظرنا في سير السلف الصالح وجدنا صفحات مشرقة وحكايات طيبة تدل على شدة اهتمامهم ببر الوالدين. فمن ذلك ما جاء في بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه، وقد كان بارا بها قبل إسلامها وبعد أن أسلمت. أما قبل إسلامها فلنستمع إلى هذه القصة التي أخرجها مسلم في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. فهذا الحديث فيه بر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأمه رضي الله عنها، ولاحظنا أن بره كان بها قبل أن تسلم وبعد أن أسلمت. واستمر بره بها بعد ذلك إلى أن توفيت رضي الله عنها. ومن الصور الجميلة في بره بأمه أنه كان إذا رجع إلى بيته ودخل أرضه قبل أن يدخل البيت يقول بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمه، فتقول أمه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رضي الله عنه: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رضي الله عنها: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. ومن صور بر السلف رحمهم الله تعالى أن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى كان له أخ اسمه عمر، يقول محمد: بت أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلته. وكان حيوة بن شريح أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ليطعم الدجاج ثم يعود. ويقول بندار المحدث المشهور محمد بن بشار رحمه الله تعالى: أردت الخروج أي لطلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها، فبورك لي فيه. ومن هذه النماذج يظهر لنا بعض الأسباب التي يكون فيها الإنسان من البارين بوالديهم، وذلك يكون إجمالا بأمرين. أما الأمر الأول فهو الإتيان بالأسباب المعينة على الاتصاف بخلق البر، وأما الأمر الثاني فالقيام بحقوق الوالدين والسعي في إرضائهما، وكل واحد من هذين الأمرين يتحقق بأشياء. أما الأمر الأول فهو الأسباب المعينة على الاتصاف بخلق البر، وأول ذلك وأعظم تلك الأسباب ورأسها ورأس كل خير وفلاح هو استعانة العبد بالله عز وجل، وأن يسأله أن يوفقه ويعينه على بره بوالديه. والسبب الثاني استحضار فضائل البر وعواقب العقوق، والثالث استحضار فضل الوالدين وإحسانهما على ابنهما، والرابع توطين النفس ومجاهدتها على البر، والخامس التواصي بالبر وذلك بتشجيع البررة ونصح العاقين، والسادس أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين، والسابع قراءة سير البارين ومآل العاقين. وهنا أهمس في أذن الآباء الكرام أن هناك أسبابا لا مدة أن يقوم بها ليكون عونا لأبنائهم على برهم في قابل عمرهم، وأول تلك الأسباب صلاحهم وتقواهم، فصلاح الآباء سبب لصلاح الأبناء. والأمر الثاني الدعاء لأبنائهم والاجتهاد في سؤال الله عز وجل الخير لهم والصلاح في أحوالهم، وأن يرزقهم الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلهم قرة أعين لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الأمر الثالث فتعليمهم العلم النافع والعمل الصالح، والحرص على اختيار الرفقة الصالحة لهم وإبعادهم عن المعاصي والمنكرات. أما الأمر الثاني وهو القيام بحقوقهما والحرص على إرضائهما، فعلينا أن نعلم أولا وأن نتذكر أننا لا نستطيع أن نوفي والدينا حقهما كله ولا أن نجازيهما على إحسانهما إلينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. إن للوالدين حقوقا وواجبات، نشير إلى بعضها على سبيل الإيجاز والاختصار لعلها تكون مثمرة لمعرفتنا وللقيام بها. فأولى تلك الحقوق محبتهما وتوقيرهما على من سواهما، والأمر الثاني الإحسان إليهما بالقول والفعل والحال، فلا يقول لهما إلا قولا كريما، ولا يفعل أفعالا تسيء إليهم، بل تكون أفعاله أفعال من يبحث عن رضاهما ليتحقق له رضا الرب تبارك وتعالى. وأما الحال فهو ما يظهر على تعبيرات الوجه في تلبية ندائهما أو طاعة أوامرهما، وذلك بأن يظهر البشرى والسرور والفرح في خدمتهما، فليس من البر في شيء أن تقوم بخدمتهما بوجه عبوس، فإن ذلك إلى العقوق أقرب منه إلى البر. والأمر الثالث الدعاء لهما، والرابع التواضع لهما وخفض الجناح، والخامس مساعدتهما في الأعمال والقيام بحوائجهم، والسادس البعد عن إزعاجهما، والسابع عدم إدخال الحزن عليهما، ومن ذلك تجنب الشجار والخصومات أمامهما، والثامن تلبية نداءهما بسرعة، والتاسع المحافظة على سمعتهما، والعاشر طاعتهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى فيما فيه منفعة لهما بالفعل أو الترك ولا ضرر فيه على الولد، والحادي عشر تعليمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما ودنياهما، والثاني عشر النفقة عليهما إذا كانا محتاجين ولو كانا قادرين على الكسب. وفي حال كبر الوالدين وتقدم أسنانهما فإنه ينبغي على العبد أن يجتهد في برهما، ولنا أن نتأمل في ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد وقفت على كلام لأحد أهل العلم الفضلاء وقد وفقه الله عز وجل لتدبر هذه الآية الكريمة وحسن الاستنباط منها، وذلك أنه وقف وقفة طويلة عند قوله تبارك وتعالى: عندك، إما يبلغن عندك، هكذا ينبغي أن يكون الحال متى ما بلغ الوالدان أو أحدهما الكبر، فوهن العظم وضعف الجسم واعتلت الصحة، أن يكون عند الابن في بيته ومسكنه وتحت كنفه، هذا الذي ينبغي. فعند من يكونان إذا لم يكونا عنده؟ ينبغي أن يكونا في كنفه وكفالته ورعايته، وليس أن يبتعد عنهما، ثم يمن عليهما بزيارات قليلة وشحيحة متى ما فرغ من شغله وشغل أولاده، وليس وجودهما عنده شيئا يتفضل به عليهما، بل هذا مقتضى العدل. فعندما يبلغان حالة الضعف والعجز ينبغي أن يصيرا عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أول العمر، وإذا كان عنده وجب أن يكونا الأهم، فلهما الصدارة ولهما الأولوية، ومن سواهما فدونهما في الرتبة وبعدهما في المكانة ولو كانوا الزوجة والأولاد. وإذا كان عنده فهذا الوضع له تبعات، إذ إنهما يحتاجان منه إلى ما كان يحتاج منهما في طفولته، وهذا مظنة التبرم والضجر، فاحتيج إلى تذكيره بالصبر والاحتمال ورعاية الأدب ولين الجانب. فلا تقل لهما أف، خمسة توجيهات جليلة وتحت كل من المعاني شيء عظيم. فلا تقل لهما أف، قال مجاهد رحمه الله: فلا تقل لهما أف فيما تميط عنهما من الأذى الخلاء والبول، كما كانا لا يقولانه فيما كانا يميطان عنك من الخلاء والبول. وقوله عندك فيه إشارة أيضا لمعنى مهم، وهو اللبث وطول المكث، وهو مدعاة لشيء من الضيق، إذ قد يصبر الابن على عسر في التعامل مع والديه وهو بعيد عنهما. أما أن يكون عنده فهذا شأن آخر، يحتاج إلى تذكير بالصبر وتحذير من الضجر والتأفف من هذين الكريمين المحتاجين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، خمسة توجيهات جليلة وتحت كل من المعاني شيء عظيم. وإن أهل النفوس الكريمة والقلوب الرحيمة أشد ما يكونون فرحا إذا حل الوالدان في ربوعهم أولوا شيئا من مؤنتهما، فيجدون اللذة في رعايتهما والأنس في خدمتهما. ويتساءل كثير من الناس في كون المشاغل قد كثرت، فهل عدم الزيارة اليومية للوالدين تكون من العقوق؟ فلا شك أن زيارة الوالدين من البر بهما، فهي تدخل السرور عليهما وتشعرهما بالمحبة والمودة، ويتأكد هذا الأمر في حق كبار السن، لأنهم قد يشعرون بالعزلة والوحدة. ولكن من تيسير الشرع وسماحته أنه لم يحدد وقتا للزيارة ولا عددا ولا مدة، وإنما ترك ذلك للعرف، فما تعارف عليه الناس أنه مدة للزيارة فيعمل به، لأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والبلدان وقرب بيت الوالدين وبعده ونحو ذلك. فالذي على العبد أن يسدد ويقارب، وأن يطرق أبواب البر الأخرى إن قصر في زيارته لوالديه، وأن يكثر من دعائه لهما رجاء أن يجزيه الله عز وجل عنهما خير الجزاء، وأن يعفو عن تقصيره، فإن الإنسان لا يمكنه أن يوفي حق والديه لا بزيارة ولا بغير ذلك. وستأتي الإشارة إلى قصة لطيفة في آخر هذه الكلمة. وأما كيف بر من توفي من الوالدين، فنقول إن بر الوالدين كما يكون في حياتهما فإنه يستمر بعد موتهما، وذلك بأمور: أولها وأعظمها وأهمها الدعاء للوالدين والاستغفار لهما في الحياة وبعد الممات إذا كانا مسلمين. ففي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ودعاء الولد سبب في رفعة درجة والديه في الجنة. ففي الحديث: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن بر الوالدين بعد موتهما الصدقة عنهما، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه. ومن البر بالوالدين بعد موتهما أداء الواجبات عنهما كالصيام والحج والنذور والديون إذا كان قد تعلق بذمتهم شيء من ذلك. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه. والأمر الرابع من الأمور التي يبر بها الابن والديه بعد موتهما صلة أقاربهما وأصدقائهما والإحسان إليهم. ومن جميل ما جاء في هذا الباب أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لقي رجلا من الأعراب بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقالوا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وإن النصوص الشرعية قد جاءت بالوعيد الشديد والتهديد لمن قصر في حق والديه وكان من العاقين بآبائهم، فإن عقوق الوالدين من المحرمات دون شك. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء الوعيد الشديد لمن عق والديه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والعاق لوالديه عرض نفسه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالخيبة والخسران وإرغام الأنف بالتراب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وقد ورد في العقوق أحاديث أخرى، وأحب أن أذكر هنا بما سبق ذكره في بر الوالدين من أن الأحاديث الواردة في صلة الأرحام أولى من يدخل فيها هما الوالدان، وكما قلنا ذلك في صلة الأرحام فإنه يقال في قطيعتها. ومما جاء في هذا الباب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ولعقوق الوالدين صور عديدة، أولها إبكاء الوالدين وتحزينهما سواء بالقول أو الفعل، وثانيا نهرهما وزجرهما، وثالثا التأفف والتضجر من أوامرهما، ورابعا العبوس في وجههما أو احتقارهما والتقليل من شأنهما، وخامسا الأمر عليهما، وسادسا ترك مساعدتهما وعدم القيام بحقهما، وسابعا شتمهما ولعنهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة من كبائر الذنوب، مع أنه لم يتوجه بالسب لوالديه مباشرة، وإنما لكونه كان سببا في سب والديه واقعا في كبيرة من الكبائر، فكيف بمن يتوجه بالسب لوالديه مباشرة؟ أعاذني الله وإياكم من هذه الحالة. والأمر الثامن من صور عقوق الوالدين مزاولة المنكرات أمام الوالدين، والتاسع التعدي عليهما بالضرب، والعاشر هجرهما وترك برهما ونصحهما إذا كانا متلبسين ببعض المعاصي، الحادي عشر المنة على الوالدين، إلى غير ذلك من صور العقوق. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من العقوق وأن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. وهنا نتوجه إلى من ندم على عقوق والديه وكيف يتوب من تقصيره فيما مضى، فنقول له أنه مهما عظم الذنب فلا ييأس العبد من الاستغفار والتوبة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى المسيء إلى والديه المبادرة إلى التوبة، فقد وعد الله سبحانه وتعالى بقبول توبة التائب، فإن كان على قيد الحياة فعليه بالندم على ما فات والإقلاع عن هذا الذنب العظيم والعزم على عدم العودة وأن يتحللهما في الدنيا قبل أن يفقدهما، وإن كان قد مات فمن رحمة الله بالمسلمين أن جعل باب أجر برهما لا يغلق بوفاتهما، فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار ويبرهما بأعمال البر التي تقدمت بعد موت الوالدين من كثرة الدعاء والاستغفار لهما والصدقة عنهما وغيرهما. وليعلم المرء أنه لا يوفي والديه حقهما وإن اجتهد في برهما، وذلك يدعوه دائما إلى الاستمرار في برهما رغبة في رضا الله عز وجل عنه، ورغبة في أن ينيله الله عز وجل ثواب البر العظيم. وإن مما يدل على أن العبد لا يوفي والديه حقهما ولو اجتهد في برهما ما تقدم معنا الإشارة إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب ما جاء عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. فهذا الرجل اليماني قد حمل أمه على ظهره وأخذ يطوف بها بيت الله الحرام، لأنها عاجزة لا تستطيع المشي على قدميها، وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أي أنه جعل نفسه لأمه بمثابة البعير المذلل، أي السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا حزونة. والمعنى: أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا. إن أذعرت ركابها، أي إن خافت ركابها وشردت لم أذعر، أي لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس، طيب الخاطر، مرتاح الفؤاد لهذا الأمر، وهو بذلك يسعى سعيا حثيثا لرد جميلها السابق وإحسانها المتواصل. فسأل ابن عمر رضي الله عنهما عن فعله هذا: هل يكون قد وفى والدته حقها ويكون جزاها عن فعلها معه؟ فقال: لا، أي مهما بذل الابن من الخدمة لوالديه ومهما قدم لهما من المساعدة فلا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. وقوله: ولا بزفرة واحدة، أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاني شدة الوضع، فقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته. وأختم هذه الكلمة المختصرة: وإلا فإن بر الوالدين لا توفيه كلمات في مجلس ولا مجلسين، إذ أن النصوص الواردة في برهما كثيرة جدا. أقول: أختم هذه الكلمة المختصرة بقصيدة عظيمة للشيخ عمران بن علي آل رضوان رحمه الله تعالى من بلاد لنجة، وهو من علماء القرن الثالث عشر للهجرة، فله قصيدة عظيمة في بر الوالدين، وله قصائد أخرى في بر الوالدين وفي بر الوالدة كذلك. وهو يوجه في هذه القصيدة خطابه لكل من توفي والداه واعظا له بموعظة عظيمة يحثه فيها على القيام ببرهما بعد وفاتهما، ويحثه فيها أيضا على الاستعداد للموت وللقاء ربه تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما، ما كان ذنبهما إليك وطالما منحاك محض الود من نفسيهما. لو كنت حيثهما وكان في البقاء زاراك حبوا لا على قدميهما، كان إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما، كان إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. أنسيت حقهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما؟ ولتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، فلتقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقفيت بعض الحق من حقيهما، وسهرت تدعو الله يعفو عنهما، وأطلت في الخلوات من ذكريهما، وبذلت من صدقات مالك مثل ما بذلاهما أيضا إلى أبويهما. وله قصيدة عظيمة أيضا في بيان عناء الأم تجاه ابنها، يقول فيها رحمه الله تعالى: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآهل لذي عقل ويتبع الهوى، وآهل لأعصى القلب وهو بصير، ودونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.